القرآن وتسمعنا نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي المشاهدين في كل مكان، معكم يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامج سمعنا وأطعنا. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمود حسين. أهلا بك وسهلا.
مرحبا بكم.
مرحبا بكم. فضيلة الشيخ عاطف الأنصاري.
شكرا الله لك. جزاك الله خير. شكرا الله لك.
فضيلة الشيخ رضا قلقيلة. يا مرحبا. فضيلة الشيخ ياسر متولي. أول لقاء على الفضائيات، مش كده؟
إن شاء الله.
نسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانك وقلبك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسناتكم أيضا إخواننا المشاهدين. وأنا عايز أقول لكم إحنا النهاردة معنا موضوع في غاية الأهمية، وعايز كل واحد من اللي قاعد يتفرج علينا ينتبه جدا، لأن موضوعنا موضوع في غاية الأهمية كما قلت، وهو موضوع خطير. أعداء الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين يناوشون ويناوئون ويحاولون أن يعني يشككون المسلمين البسطاء في دينهم وفي قرآنهم وفي عقيدتهم وفي نبيهم. ونحن في هذا اليوم بفضل الله عز وجل نرد عليهم هذه الأباطيل وهذه الافتراءات بفضل الله تبارك وتعالى وعز وجل. في الآونة الأخيرة ظهر علينا من يتكلم عن كتاب الله عز وجل العظيم الجليل المجيد الذي أنزله الله تبارك وتعالى من عنده سبحانه وتعالى عز وجل، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لكن هؤلاء المشككون يقولون أن القرآن به تعارض وبه اختلافات وفيه أشياء كثيرة ونقل من أقوال البعض وما إلى ذلك. احنا إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة وتباعا يوم الأحد، يا أخوانا عرفوا أن يوم الأحد بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج مخصوص للرد على هذه الأباطيل والافتراءات. شيخنا الشيخ محمود، احنا عندنا الإشكالية عند هؤلاء أنهم لا يفهمون، يعني لا يفهمون العربية ولا يفهمون آيات القرآن كيف نزلت ولما نزلت، وكل منهم يخرج علينا ليفسر كما يشاء وليقول كما يشاء. ومن عجب أنهم يفسرون لنا ديننا وهم أبعد الناس عن هذا الأمر. فنحن نريد أن نقول للناس وأن نؤصل للناس ممن نأخذ ديننا وممن نأخذ التفسير لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. فضل شيخنا الكريم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل. يؤخذ التفسير كما يؤخذ القرآن. وإذا طلعنا كتب أهل التفسير فترى مثلا إذا قرأت في تفسير مجاهد بن جبر مثلا يتكلم عن ابن عباس، يقول قرأت القرآن على ابن عباس مرتين، ما من آية إلا أوقفه عندها، أسأله عن معناها فيما نزلت متى نزلت، ف في الصيف أو في الشتاء في الحل أو في الترحال.
نعم.
فهو يعني معه سند بالتفسير من ابن عباس.
نعم.
ابن عباس علم التفسير من نبيه صلى الله عليه وسلم بالملاحظة أو بالفعل أو بالكلام.
نعم.
ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل.
نعم.
كذلك ابن مسعود، كذلك سعيد بن جبير كان تلميذ ابن عباس أيضا.
نعم.
ينقل عن ابن عباس وهكذا.
نعم.
عندما يأتي المفسرون المتأخرون لما مثلا بعد الصحابة مثلا بمئتين سنة 300 سنة يذكر أحدهم في تفسيره مثلا كالبغوي يقول: وإني إذا قلت قال سعيد بن جبير فلتعلم أن سندي إلى سعيد بن جبير فلان وفلان وفلان.
نعم.
ويعدد أن الرجال الذين هم بينه وبين سعيد بن جبير، وإذا قلت قال ابن عباس فيكون سندي بين ابن عباس وكذا شيخ فلان إلى فلان إلى فلان.
نعم.
فإذا نقل إلينا التفسير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مقدمة التفسير، في مقدمة علم التفسير، وإذا قالوا إن القرآن فيه أغلوطات قلنا هذه الأغلوطات كانت لا يمكن أبدا، يعني هذا معنى كلام الشيخ، أن تمر على هؤلاء من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، وقد ينقل التواتر عن أقل من هؤلاء.
نعم.
ينقل التواتر عن
أقل. يعني حضرتك عايز تقول أن أهل التفسير ما قالوا كلاما من عند أنفسهم
أبدا
أصلاً، وإنما قالوا هذا من 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 الذي يعني أخذ من الذي قبله والذي قبله أخذ من الذي قبله، وهكذا حتى وصلنا إلى الصحابي.
نعم.
الذي أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام.
ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القول في القرآن بالرأي؟
سبحان الله.
وأن الذي يقول في القرآن بالرأي وأن كان حديثه في سنده مقال عند أهل العلم فإنه يخطئ ولو أصاب.
سبحان الله.
فإنه يخطئ ولو أصاب،
وده تحذير لعموم المسلمين أن يتكلموا في دين الله عز وجل بغير علم وبلا سند.
المسلمين
وغير المسلمين. تعال ناخد تليفون ونرجع نشوف القضية دي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخ محمد أهلا بك وسهلا.
السلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أحيي المشايخ الأفاضل في هذه الحلقة. وأنا طالبي يعني شخص شوية أن أنا يعني هي مش فضفضة ولا حاجة، ولكن أنا أعمل في مشاركة في البرامج سكرات الهدى الإسلامية، وفقنا الله وإياكم في لكل الخير، ولكن يعني طلبي هو أن أريد أن في هذا الجمع الطيب أن تدعو لي ولأمي ولإخوتي بكل الخير، وأن يقضي لنا حوائجنا سبحانه جل في علاه، وأن يعني ويؤمن أيضا السادة المستمعين أو المشاهدين حيث يعني نتحصل على الخير المراد ان شاء الله.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك اخي الكريم. شيخنا الشيخ عاطف يدعيه بقى دعوه في نص دقيقه.
بسم الله العظيم رب العرش العظيم باسماء الحسنى وصفاته العلى، ان يفرج كربه وكرب كل مكروب، وان يقضي حاجته وحاجه كل محتاج، وان يسر امره وان يسر امور المسلمين قاطبه برحمته انه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا. وانا يمكن عشان بس الحلقة في رد الشبهات، فلكن احنا ما بدناش نزعلك، واسأل الله عز وجل ان يسر امرك وامور المسلمين جميعا رب العالمين. لكن احنا يا شيخ محمود وصلنا انه ما في كلام يقال في القرآن الا بسند.
نعم.
ومرجعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش حد بيتكلم القرآن عندنا كده. اذا اخذنا التفسير من البغوي او من النسفي او من القرطبي او من غيرهم فنأخذه لانهم نقلوا
عن الائمة. نعم. السابقين.
نعم.
يعني هذا ابو بكر صديق الامة الاول، وهو ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل في شأنه قرآن كثير.
نعم.
في تعظيمه يقول: اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان قلت في قول الله على غير مراد الله عز وجل. يعني يمسك لسانه ان يتكلم في التفسير إلا كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر عينه هو الذي لما رأى الناس يعني تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بيّن للناس معنى الآية رضي الله تعالى عنه، فهو فسر وسكت. سكت حيث لا علم عنده، فكان السكوت علم، فكان السكوت علما، وتكلم عندما كان العلم نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالمة فلم يأخذوا على يده، هذا حيث المنكر فلم يأخذوا على يد الظالم يعني،
نعم،
أوشك الله أن يعمهم بعذاب سبحانه وتعالى. حيث مسلم أحمد
بإذن المسلم ينبغي عليه أن ينكر المنكر ويعمل المعروف، ثم على ذلك إذا
نعم
يعني أخذ هو بالجادة لا يضره فعل من فعل
إذا اهتدى. نعم
أحسن الله إليك، وده طبعا معنى حنرجع مع حضرتك إن شاء الله لك الخير. مش خاطف الأنصاري، وعايز اقول لشيخ خاطف ونبين لاخواننا المشاهدين، واحنا بنأصل هذا الاصل ان القرآن لا يتكلم فيه الا بسند مرجعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هذه نقطة في غاية الاهمية يا اخواننا، لانه احنا بنشوف ناس كتير عمالين يعني يسأل عن اي شيء يجاوبه خلاص، ودي اشكالية، لكن هذه نقطة يعني لعلنا اوصلنا لاخواننا المشاهدين. النقطة الاخرى شيخنا شيخ خاطف، مسألة التعارض بين الآيات التي زعم هؤلاء أن هناك تعارض بين القرآن وبين آيات القرآن. طبعا الحمد لله وإحنا نطمن إخواننا المشاهدين لا تعارض بين آيات الله عز وجل بفضل الله عز وجل، ولا بين آية وحديث، ولا بين حديث وحديث، وكل ده هنوضحه بإذن الله عز وجل شيخنا ومشايخنا الكرام هيوضحه. لكن إحنا عايزين نقول لإخواننا، ودي رسالة يا اخوانا، اي حد يلقي عليكم شبهه من الشبه اتصلوا علينا باذن الله عز وجل في قناه الحافظ، او طبعا الحمد لله القناه كلها بتدور طيب يعني في هذا الامر، اتصلوا علينا ومشايخنا الكرام سيفندون لكم هذه الافتراءات وهذه الاباطيل. شيخنا شيخ عاطف، ايات كثيره قال هؤلاء انها فيها تعارض، كم انت جمعتها؟ كلنا بقى دي الايات، وإزاي هنقدر نقول للناس ونبين للناس أنه لا تعارض بين آيات الله عز وجل؟ فضل شيخنا كده.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أولا بداية لابد أن يعلم المستمع أن القرآن هو الحجة البالغة، وأن القرآن هو الدلالة الدامغة، وأن القرآن شفاء لما في الصدور، وأن القرآن هو الحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وكنا نتمنى ألا تخرج هذه القضايا على الساحة، والتستر أولى، ولكن طالما خرجت لابد أن يفندها أهل العلم. وكما بيّن الأخ الحبيب جزاه الله خير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتاب التفسير أقسم بالله أنه رجع إلى 120 تفسيرا حتى يؤصل بعض الكلمات حول الآيات. أما كون مخبول ليس له في العير ولا في النفير ويخرج على أمة مباركة ويضرب في دستورها، نقول له كف كف واحص التراب على رأسك بيدك. القرآن الكريم يا أخي الحبيب هو دستور الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن زعم أن القرآن فيه تعارض فقد افترى على الله إثما عياذا بك اللهم. وقد جمع أهل العلم أن المغرضين وأن الحاقدين جمعوا عبر دفتي المصحف أن القرآن به 60 آية تتعارض مع آيات أخرى. على سبيل المثال قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قالوا أن هذه الآية تقول ما فيش حد هيتسأل يوم القيامة، قالوا بأن هذه الآية تتعارض مع قول الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
هما بيقولوا ازاي مش هيتسألوا وازاي هيتسألوا،
فيقولوا هذه آية بتقول فيه سؤال والآية التانية بتقول ما فيه سؤال. ولكن احنا بنقول يا اخوانا من الذي يقول في القرآن انت بتقول دي فيها تعارض؟ اي تعارض؟ حل القضية ابن عباس رضي الله عنهما بكلمة واحدة، قال وأن القيامة مواطن. اسمع الكلام، وأن القيامة
أنا جاي بسمع وبتعلم
ماشي يا حبيبي انت شيخنا، وأن القيامة مواطن، ولكن أنت عندي رمز للمشاهدين جميعا.
أحسن الله عليك.
قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وأن القيامة مواطن، فهناك موطن في القيامة لا يسأل فيه العبد عند تطاير الصحف، ينظر العبد في كتابه فلا يسأل، وهنا في هذا الموطن الذي لا يسأل يقول قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أما في الموطن الذي يسأل فيه يقول قول الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأن الوزن لبيان مقدار الأعمال وأن السؤال لتقريرها. يبقى الموطن اللي حيسأل فيه العبد عشان يقر بالأعمال يبقى فيه قول الله عز وجل فوربك لنسألنه. يبقى في موطن يسأل وفي موطن
لن يسأل.
لا يسأل. يبقى الأمور في نصابها يقول أن هذه هاتان الآيتان بينهما تعارض، ليس هناك تعارض. فالنجاة شيخنا في الاتباع، ودايما نقول لإخواننا يعني المشاهدين خلي بالك النجاة في الاتباع، النجاة من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى، فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إذا اتبعت هو الهدى. ودع السؤال حزقت هؤلاء، ودع السؤال بكم وكيف فإنه باب يجر ذوي البصيرة للعمى، الدين ما قال النبي وصحبه والتابعون ومن مناهجهم قفى. يبقى ليس أي أحد يستطيع
أن يتكلم
في القرآن، تكلم في القرآن وهو لا يعرف العير من النفير، كيف هذا؟
لا يفرق بين الأمور،
لا يفرق. الإمام الشافعي يا شيخنا أعزك الله قال لا يتكلم في القرآن إلا من علم العربية، وقف وعلم يعني العربية ودرس العربية وتأمل في الكلمات وفهم أن هذه ترمو إلى ذلك وتلك ترمو إلى ذلك، يبقى عشان ينجو بنفسه. أما أخرج هذا فيه تعارض وهذا في لحن يقول بهواه هذا من الباطل.
أحسن الله
عياذا بالله عز وجل.
الله خير. وده طبعا يضرب مثال.
هذا مثل.
نعم. لكن كل الآيات التي ورد فيها التعارض إن شاء الله عز وجل نذكرها تباعا وبين لإخواننا المشاهدين أنه لا تعارض بفضل الله عز وجل بين القرآن وبين أي القرآن ولا بين القرآن وبين السنة، وده إن شاء الله حيبقى تباعا. لكن هذه الآية كما تفضل شيخنا الكريم إن القرآن أن القيامة مواطن، هذا الموطن يسأل فيه وهذا الموطن لا يسأل فيه، موضع يسأل فيه وموضع لا يسأل فيه. ده واحد من المأفونين قال هذا الكلام والحمد لله يعني رد عليه بفضل الله تبارك وتعالى. لكن في ناس منصفين حتى من المستشرقين، مش كده شغل؟ وبعض المنصفين ذكروا أن القرآن بفضل الله عز وجل لا تعارض فيه. فإن شاء الله إخواننا إحنا عايزين نقول لكم يعني، وحتى إن صدر من بعض هؤلاء المأفونين مثل هذه الكلمات فقد صدر من هو على شاكلتهم من المستشرقين يعني ما يؤكد صدق كتاب الله عز وجل، ونحن لسنا في حاجة إلى هذا، ولكن نحن نبين للناس أن المنصفين ذكروا ذلك. شيخ رضا حيقول لنا فضل شيخ.
الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقطة أقررها قبل قضية المستشرقين، وهو أن الطعن في القرآن شهادة للقرآن. يا مشايخنا لو لم يوجد هذا الطعن لقلنا أنه قد تخلف أمر أخبر عنه القرآن. قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآن الآية قدمت من؟ قدمت الذي يطعن في القرآن. فكأن الآية تقرر لنا أنه سيأتي من يطعم ثم من يطعم ثم من يطعم الفعل في المضارعة.
نعم.
والمضارع
استمرار.
يفيد الاستمرار. فلا بد أن نجد هؤلاء كقول الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه فخرجوا وقالوا نفس الإيه. فوجود هذا الطعن الآن إنما هو شهادة أن هذا القرآن من عند من؟ من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأن القرآن هو الذي أخبر أنه سيكون هناك من يطعن فيه. ولكن دعنا نكلم هؤلاء القوم بما يؤمنون، اللي منهم عند عقدة الخواجة، أو اللي منهم لن يقبل شهادة المسلم في كتابه ويريد شهادة غير المسلم. أقول له دعني أقدم لك بعض الشهادات من كثير من المستشرقين الذين قاموا بوضع كتاب دائرة المعارف الإسلامية. وبالمناسبة هذا الكتاب دائما ما يذكر منه زكريا الكذاب استشهاداته. ففي هذا الكتاب مثلا دائرة المعارف الإسلامية في الجزء 26 صفحة 8107 قالوا تحت عنوان جمع القرآن: ثمة ما يشبه الإجماع على أن أول جمع كامل للقرآن الكريم تم في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد كتبت هذه النسخة الأولى في غضون عامين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ووفقا لما ذكره البخاري وما ورد في فتح الباب، خد بالك وبيقول حكاية سنتين أو العامين دول ليه؟ لأن هو بيؤمن بكتاب جمع بعد 200 سنة أو أكتر، فهو بيقول لك يعني كأن الحتة ديت هو منتبه ليها أن النبي مات بعد عامين، كان الكتاب إيه مكتوب أقل من عامين، لأن أبو بكر حكم عامين
سنتين أو ثلاثة. لكن أنت بتؤمن بكتاب بقاله 200 سنة، جمع بعد 200 سنة.
قال: وفقا لما ذكره البخاري وما ورد في فتح الباري لابن حجر العسقلاني، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خشي من ضياع بعض القرآن بعد مقتل عدد كبير من حفاظه في معركة اليمامة، فاقترح على أبي بكر الصديق جمعه وتدوينه بشكل كامل، فتردد أبو بكر خشية القيام بعمل لم يعمله رسول الله، لكن عمر ابن الخطاب أقنعه بضرورة ذلك وجدواه، فأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي وعهد إليه بجمع القرآن الكريم، فتردد زيد بدوره، لكن أبا بكر أقنعه بضرورة ذلك، فجمع زيد ابن ثابت القرآن الكريم من العسب واللخاف والأكتاف وصدور الحفاظ، وكتبها في صحف متساوية وقدمها إلى أبي بكر الصديق، فلما مات أبو بكر انتقلت هذه الصحف إلى عمر بتوليه الخلافة. يبقى الجمع الأول كان في عهد مين؟ لأن المتكلم كان بيقول لك أضيفت في زمن عثمان، وهذا الكلام الفارغ اللي هو مش عارف أصلا بيردده خلاص. الجمع كان في عهد الصديق، كتبت في عهد الصديق، ثم بعد ذلك انتقلت الصحف إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في خلافته، فلما مات انتقلت إلى ابنته حفصة التي كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام اللي هم مش مؤمنين بالقرآن، مش مؤمنين بالقرآن. ولكنه كلام خطير، وأنا ذكرت الجزء والصفحة، أكرر تاني: دائرة المعارف الإسلامية الجزء 26 صفحة 8170 اللي قالوا هذا الكلام مش مسلمين أصلا، مستشرقون علماء من علماء الغرب الكفار اللي بيؤمنوا بكتاب غير هذا الكتاب، ومع ذلك إن هذا الكتاب شهدوا له وشهدوا لجمعه. برضو في عجالة قال أحد أشهر من كتبوا في هذه القضية وهو المستشرق تيودر نولدكة، وهذا الرجل له كتاب اسمه تاريخ القرآن، ألف كتاب هذا المستشرق اسمه تاريخ القرآن. قال في هذا الكتاب في صفحة 342 و343 قال: ولم ينجز العهد الجديد، هتكلم الأول على الكتاب اللي هو بيؤمن به، وهذا كلام الرجل في كتابه ليس من عندنا. قال: ولم ينجز العهد الجديد المؤلف من كتابات مسيحية متعددة النوع نشأت في أوقات مختلفة إلا في نهاية القرن الرابع، يعني بعد زمن السيد المسيح بكم سنة؟ 400 سنة تقريبا. قال لم ينجز ذلك إلا في نهاية القرن الرابع في الغرب، وقد طالت مدة هذه العملية في الكنيسة الشرقية إلى ما بعد ذلك الموعد. عقب ذلك نشأت في المسيحية عادة اعتبار، خد بالك مسألة بتيجي بالترقي مع الزمن، نشأت في المسيحية عادة اعتبار الكتب اليهودية المقدسة الثلاثية الأجزاء وحدة موحدة، ووضعت تحت اسم العهد القديم مقارنة لها بالعهد الجديد. بص التعبير اللي جاي، قال أما الكتاب المقدس المحمدي، يقصد القرآن، قال فنشأ بطريقة مختلفة، لا بل معاكسة تماما، فهو ليس عمل كتاب عديدين بل عمل رجل واحد على حد تعبيره هو، وقد نشأ في خلال الفترة القصيرة التي يمكن لإنسان أن يعيشها، وأنجز القرآن بشكله الحالي من بعد 2 أو 3 سنين من وفاة محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا. وكلام خطير، كلام نفيس جدا في هذه القضية.
النقولات كثيرة في هذا الباب،
نعم،
لكن نحن نريد أن نقول لإخواننا المشاهدين ديننا في الأبواب، نحن لا نخشى شيئا على ديننا،
نعم،
والحمد لله عندناش حاجة بالضغطية ولا حاجة اسمها هي كده، والحمد لله نحن نعلن لجميع إخواننا المشاهدين أن أي مسألة أي مسألة تدور في خلقك
على الرب
يعني صغيرة أو كبيرة، أي إشكالية تصار ائتنا بها ونحن نرد عليها ولا إشكال عندنا البتة. لكن هؤلاء الذين يعني يشككون المسلمين في دينين، هؤلاء هم الذين عندهم الإشكالات، يعني هذين لهم اللي بدهم الإزازة محدفش
يا شيخ جمال. من المضحكات المبكيات أن هذا الذي يطعن في القرآن في بيته، وانا عارف انا بقول ايه، في بيته النسخة دي، هذه النسخة من العهد من العهدين القديم والجديد الكتاب المقدس، نسخة البروتستانت، وهو يكفر البروتستانت، وارجعوا يا جماعة للانترنت وشوفوا تسجيلاته يكفر البروتستانت، ومع ذلك يقتني نسخة البروتستانت في بيته لانه ما عندوش اصلا نسخة خاصة به. النسخة دي يا جماعة فيها 66 صفر وهو بيؤمن ب 73 صفر.
طيب
ناقص كام؟
7.
هات السبعة وتعالى ضوء.
طيب خلينا نقول لشيخ ياسر
اتفضل.
نحن لماذا شيخ ناصر نؤصل هذا التأصيل؟ تخدرك يعني لماذا قلنا للشيخ محمود من الذي يتحدث في القرآن وفي تفسير القرآن ويبين لنا، ومن الذي نأخذ منه القرآن أو تفسير القرآن؟ وشيخنا الشيخ عاطف ورنا أنه ما فيش تعارض بفضل الله عز وجل، ضرب لنا مثالا. ليه من أصل التأصيل ده يا شيخ ياسر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو طبعا بداية أصبنا في الأوقات الأخيرة ديت بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، وفي رواية قال السفيه يتكلم في أمر العام. للأسف كثرت الرويبضات ولذلك ظهرت الفتن وأصبح المجتمع كما نحن الآن فيه. الذي يتكلم عن القرآن هو أجهل الناس بالقرآن، هؤلاء متعلمون الذين يسميهم البعض الخنفشريون، طبعا معروف قضية الخنفشار، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. فهذا الرجل الذي كان لا يسأل عن شيء إلا وتكلم فيه وجمع أهل قريته، قالوا لا خلاص ده الكيمياء والفيزياء والطبيعة والفقه والأصول وكل ما فيش حاجة مش عارفها، نجيب له كلمة ما يعرفها مش موجودة في القاموس. إيه يا مولانا رأيك في الخنفشار؟ قال لهم نبات ينبت في اليمن يندر في فصل الشتاء ويكثر في فصل الربيع عريضة ساكنة أي حاجة. فقال لهم ولقد قال عنه الشاعر لقد عقدت محبتكم إلى البيت وقد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أوف هتكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فسمي هؤلاء المتعالمون الذين يتكلمون بما لا يعرفون ويهذفون بما لا يعرفون بالخنفشارين. هذا الرجل الذي يطعن في القرآن هو جاهل بالقرآن وجاهل بكتابه، فجاهل وجاهل مركب، ولا يدري المسكين أنه جاهل، ويسير وراءه شعب كثيرون يصفقون ويطبلون لهذه الكلمات. وأنا أقول هؤلاء أعمى يقود بصيرا لا أبل لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. أم يطلع سفيه من الصفهاء يا شيخ الجمال يقول لنا القرآن بيتناقض بعض البعض. طب ايه يا استاذ التناقض؟ يقول القرآن بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ويأتي في آيات أخرى ويقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك. القرآن إني متوفيك، منين بقى ما قتلوه من متوفيك؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أدي بيقول يوم أموت. وكذلك الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذا الكلام ليس كلام هذا الشخص فقط، حتى لا يظن الناس أن هذه كانت يعني.
احنا بس عايزين مش خاسر وانت بتتكلم كده، عايزين نوضح الإشكالية في الآيات. هو بيقول
يعني هو بيقول إن القرآن ينفي صلب المسيح عليه السلام وقتل المسيح عليه السلام، وهناك آيات أخرى تبين أن المسيح قد مات.
نعم،
حلوا لنا المشكلة دي يا مسلمين.
هنحلها.
ثم قال بعد ذلك أن في القرآن آيات لعلها أضيفت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان.
خلينا قبل الإضافة. الآية دي عايزين نحلها. وانا برضك عايز اكد معاك شيخ ياسر واخواننا المشايخنا الكرام يعني معانا في المساله ديت، انه هذه الافتراءات ليست حديثه. هذه منقوله منذ زمن بعيد، يعني اعداء الله عز وجل قالوها منذ فتره كبيره، وربنا عز وجل ذكر هذا في الكتاب العظيم.
نعم،
وقالوا اساطير الاولين اكتتبها
فهي تملى عليه بكره الاصيل.
مش كده؟
نعم.
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه
بيدك اذا لو تاب المبطلون.
نعم.
فنقول هذا الكلام هم لم يخترعوا جديدا، وانما هم يعني ذكروا كلام المنافقين وكلام الكفار وكلام المستشرقين القدماء واصبحوا ينقبون عن هذا الكلام.
برضك انا اسف شيخ ياسر المقاطعه الثانيه، عايز اقول برضك ان رد شيخنا شيخ عاطف الانصاري ورد حضرتك الان ورد اي شيخ من المشايخ مش احنا اللي مؤلفين ولا جديد، ده اهل العلم منذ زمن بعيد.
والنقطه دي اصلها لنا الشيخ محمود في الاول، ان هذه نقولات اهل العلم توافوها عن بعضهم. ولكن انا اقول ان كمان بيضاف فوق هذا الجهل ان هناك تدليس. الرجل يكذب على الناس، قال لهم انا اطلعت على نصوص تفاسير المسلمين، فوجدت عقلاء المفسرين مثل الامام الرازي يقول ان الايه لو قصد بها المسيح لكان الاولى ان يقال فيها ولكن شبه به لهم، مش ولكن شبه لهم. فرجعنا الى كلام الرازي. يعني هل الرازي بالعقل حيشكك في لفظ قرآني؟ فإذا بالرجل مدلس كذاب أشر.
يعني عادة كل من يتكلم في الدين يعني دائما ينقد نقولا مكذوبة وافتراءات ويلوي أعناق النصوص ويحذف كلمات
البت، وليس ليته لوى عنق النص، ولكنه بتر كلام الرجل. الرجل يقول الإمام الرازي في تفسير مفاتح الغيب تفسير كبير يقول ثم قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يقول الرازي واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فالله تعالى كذبهم في هذه الدعوة وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم يورد الرازي سؤالين عن هذا، يقول وفي الآية سؤالان. السؤال الأول قوله شبه مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسندا إلى المسيح فهو مشبه به وليس بمشبه، وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجري له ذكر، مش مذكور المقتول. هل انتهى كلام الرازي؟ هل هذا كلام الرازي؟ الرازي يقول هناك إيراد على هذه الآية في مسألتين، المسألة الأولى كذا. يقول والجواب من وجهين،
يعني
ده كلام بقى الرازي
يورد.
أورد الإشكال ويرد عليه. تخيل كما يفعل مثلا المسألة المشهور فويل للمصلين. والقرآن يتوعد من صلى بالويل والثبور. كذاب. ويل المصلين وسكتنا الذين هم عن صلاتهم. هو ده نفس الكلام. يكون الجواب من وجهين. الأول أنه مسند يعني شبه ده إلى الجار والمجرور اللي هو لهم، وهو كقولك خيل إليه، كأنه قيل ولكن وقع لهم الشبه. هذا الجواب الأول. أما الجواب الثاني أن يسند شبه دي إلى ضمير المقتول في قول تعالى وما قتلوه، فالهاء المقتول يدل على أنه وقع القتل على غيره، فصار ذلك الغير كن يقول وما قتلوه يعني ده واحد تاني للقتل، فأصبح كأنه مذكور كأنه بكلمك واحد تاني.
مش القضية الأساسية،
مش قضية كلام الرازي دلوقتي.
أنا أقول إن هو دي عشان بس ندخل عشان ما نتوهش الناس.
نعم.
إن هذه القضية الرجل بيدلس على الناس وبيقول لهم ان في كتاب الرازي عندكم بيقول كذا كذا. لا، ده كتاب الرازي ده لما احنا ترجعوا له، واحنا رجعنا له وترجعوا له هتلاقي ان الرازي بينقل اقوال المخالفين ويرد عليها.
انا ادعو كل انا شفت مقال
مبين هنا نقطة لغوية.
نعم لا بأس. انا
نحن انا نتكلم عن هذه النقطة اللغوية.
القضية الان، القضية الان خاسر انه في قالوا في تعارض او قالت في تعارض. نعم. بين وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لأن ما قتل عليه. نعم. السلام واخد بالك، وبين انه مقتول او مات.
نعم.
واخد بال حضرتك. نرد
السلام. نرد بعد يعني. والله انا يعني حتى القرآن، اعجاز القرآن من اعظم انواع الاعجاز نظم القرآن.
نعم.
وترابط صور القرآن وبدايات الصور مع نهاية الصور، وبدايات الآيات مع نهاية الآيات، والآيات مع الآيات الأخرى. خدت بالك؟ فإلى محاسني التي أجل بها صارت عيوبا، فقل لي كيف أعتذر؟ أجي أطعن في القرآن اللي هو أصلا يعني شهد له الداني والقاصي والعدو والحبيب بأنه يعني كتاب، لولا أنه حتى وإن أنكروا العدو لو أنكر أنه من عند الله فمن المستحيل أن يقول أن فيه خلل. نرجع إلى الآية، وأنا أتذكر قول البحتري يقول علي نظم القوافي من مقاصدها وما علي إذا لم تفهم البقر. القرآن يتكلم عن أن المسيح عليه السلام ما قتل وما صلب، هذه عقيدة المسلمين
حتى الآن.
حتى الآن لم يقم واحد من المسلمين يقول لا، بل المسيح قتل وصلب. أتحدى أن يأتي من كتب المسلمين هيجيب لي من السنة من الشيعة من أي حد، ما فيش حد قال المسيح قتل وصلب، لأن هذا خلاف لنص صريح في القرآن.
نعم.
وما قتلوه وما صلبوه. أما الآيات اللي بيتكلم فيها الثانية، المسيح عليه السلام في معتقد المسلمين المسيح رفع إلى السماء، النص الآية المذكور
بل رفعه
الله إليه.
نعم.
طيب المسيح عليه السلام سيحيا إلى أبد الآبدين؟
لا.
يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا؟ هو دايما يزودلهم يقول لهم ايه وهم في الإكليريكية، يقول لهم ديان، يقول لك مين الديان والله فين يا كذاب، حكما عدلا مقسطا خلتها ديان العالم. طيب.
يبقى إذن إحنا عقيدة،
يبقى المسيح سينزل في آخر الزمان.
نعم.
يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام.
نعم.
ينزل حاكما من حكام المسلمين،
ثم بعد ذلك
يموت.
كأي
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. نعم. على إحدى التفسيرين قبل موت المسيح عليه السلام.
نعم. يبقى إذن إحنا عايزين نقول للناس إنه يا أخواننا لا تعارض بين الآيتين. عيسى ابن مريم عليه السلام في زمانه حينما أراد اليهود أن يقتلوه الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ورفعه الله تبارك وتعالى إليه.
حاضر.
ينزل بعد ذلك في نهاية الزمان عيسى ابن مريم. تمام. عليه السلام يقضي ما يعني يفعل ما شاء في الدنيا كما أراد الله تبارك وتعالى، ثم يموت ميتة طبيعية.
نعم.
كده شيخنا الشيخ عاطف الأنصاري هيعلق لنا على
أنا بس أسمحك وأسمح فضلت الشيخ بس عشان المشاهد يبقى معايا في الاسترسال.
نعم طبعا.
أولا هذه الآية أخي الحبيب بفضل الله عز وجل يعني قتلتها بحثا حتى من كتبهم.
نعم.
بفضل الله عز وجل وما في وقع تحت يدي كتاب تفسير إلا وقفت عليه.
فضل
الله. وهذه نعمة من الله وفضل يعني. قال هذا الرجل في قول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال هذه الآية تتعارض مع قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى بن مريم إني متوفيك
يا عيسى
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أنا عايز أقول سؤال هو يقصده، ما المقصود بالوفاة؟ الأخ جزاه الله خير بين مسألة، ولكن المقصود في الآية إني متوفيك، الوفاة هنا معناها مش ليس الموت، لا معناها النوم.
النوم.
يبقى وما قتلوه وما صلبوه نفى عنه القتل. انت معايا؟ انا عايز افهم معنى كلمة الوفاة. كلمة الوفاة هنا اني متوفيك، اي اني منيمك، هتنام اثناء الرفع. طب الدليل فين يا شيخ جمال؟ قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذا لما يأتي القرآن في سورة الزمر ويقول
الله يتوفى الأنفس،
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى المسألة هنا بدأت تتضح. نفى ربنا جل في علاه وما قتلوه وما صلبوه، متفقون في هذه القضية. المسألة الثانية إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يبقى هتنام. طب وبعدين ورافعك إلي. طب هذا الرفع عامل الزمان يمر على عيسى عليه السلام وهو رفع. طب الدليل فين ان عامل الزمان هيمر عليه؟ قال الله عز وجل في سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. كلمة وكهلا عيسى رفع وهو عنده 33 سنة.
كهلا دي بقى
أتيني برجل عاقل بليغ يخاطبني ويقنعني. القرآن يقول في سورة المائدة يا عزيزي، يقول تكلم الناس في المهدي وهو معلوم أنه تكلم في الصغر. وكهلا كلمة مكونة من 3 حروف بيّنت كما قال أبو العز الطحاوي رحمه الله بأن عامل الزمن يمر على عيسى. ثم بعد ذلك الآية التي قالها والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، القضية اللي اتكلم فيها الأخ، ويوم أموت بعد ما ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يبقى أي تعارض مع قول الله وما قتلوه وما صلبوه؟ وقد وقفت على هذا الكلام في كتاب قضية صلب المسيح في الأناجيل الأربعة، في الأناجيل الأربعة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم في قوله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي، حنيمك وارفعك لاستقبال عالم السماء. وعيسى عليه السلام اترفع عنده كم سنة؟
33.
طب ليه ربنا يقول في سورة المائدة وكهلا؟
يبقى اذا يمر عليها عامل الزمان.
يبقى انا لازم اقول لبشوي وغيره عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. هذا الكلام نقل ابن القيم في الجزء الثاني في كتاب أغاثة اللهفان. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا، وهل خلت السبع الطباق من الإله إذا سوي تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت السبع الطباق من الإله إذا سوي تحت التراب وقد علاه؟ وقد عاد المسيح إلى حياة، أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب من ذلك بطن قد حواه، أعاش هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افترى.
أحسن الله إليك. أنا كده يبقى أنت كده ضربتنا عصفورين بحجر وردت لنا في عصفور تالت.
لماذا اضرب؟ لماذا؟ يعني القرآن يخبرنا عن قضية رفع المسيح صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وما المدلول في هذه القضية؟ حينما أتصفح الأناجيل وأرى القوم حينما يتكلمون عن المصلوب أرى شخصا مرعوبا خائفا فزعا يصرخ طارا ويبكي أخرى، ونحن نعلم من حال الأنبياء أنهم إذا فزع الناس
لا يفزعون
إذا خاف الناس فهم يطمئنون. فلكأني أرى موسى بن عمران صلوات ربي وسلامه عليه وقد تعلق به بنو إسرائيل يقولون له إن لمدركون, يقول كلا إن معي ربي سيهدين. ولكأننا نرى نبينا صلى الله عليه وسلم في الغار والصديق يبكي يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا, يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين, الله ثالثهما, لا تحزن إن الله معنا. لكن القوم قدموا لنا الشخص الذي يكتبون عنه بهذه الصورة خائف فزع وجل يبكي ويصرخ. فكان لزاما أن يظهر لنا القرآن أنه صلى الله عليه وسلم كان آمنا.
جميل.
كما قال الله جل وعلا إذ يغشيكم النعاس
أمنة منه
فكأنه آمن لا يخاف كما قدمون.
أحسن الله. هذا بقى ثاني الموضوعات, لكن أنا عايز أقول لكم المشاهدين نحن من حقنا, يعني أنا أريد أن نقول نحن لا نطعن في أحد ولا نريد ولا كنا نريد أن ندخل في هذه الإشكالات كما قال فضيلة الشيخ عاطف, لكن كيف نسكت
وهؤلاء على الساحة
يعني يغبشون علينا ويتجاهلون علينا ويقولون
يشككون عوام المسلمين
من الناس ومن العالم. فيعني بعضهم يقول لك إيه لو كان عندهم رد كان قالوا, ولو كانوا بيعرفوا حاجة كانوا قالوا. يعني نحن نرد عليكم ببساطة شديدة. الحمد لله عز وجل أن أظن أن هذه الإشكالية في الآية انتهى.
لا بقي نقطة في إشكالية, بس في نقطة
عايز تقول
عشان أكد
يعني
عصفور الرابع قالوا لماذا يذكر المسلمون تفسير يفسر المسلمون تفسير الوفاة هنا بالنوم فقط, مع أن في بقية آيات القرآن مفسرة بالوفاة العادية؟ اشمعنى لما جيتوا عند المسيح قلتوا أن هي الموت؟ طبعا كما ذكر الشيخ رضا أن الأناجيل نفسها بتذكر أن المسيح عليه السلام نام, وأن لما أتى الجند أتوا والتلاميذ كانوا نائمين هو كان نام, فده بيطابق
كلمة هذا المعنى ليس موجودا في هذه الآية فقط.
احنا أحلنا وحتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحانا بعدما أماتنا. فهذه الموت الصغر. ولكن هنقول وده من باب بقى اللي احنا من كرامنا في الرد أننا نتنزل مع الخصم ونقول على افتراض أن الوفاة بمعنى الموت, على لان هيجيب لك وفي نص بعض السلف ذكر عنه انهم قال انه مات على افتراض, وهذه النقطه بس ثاني بقى الاشكاليه دي, على افتراض ان الوفاه بمعنى الموت, فقوله تعالى فلما توفيتني وقوله اني متوفيك ورافعك, احنا متفقون ان المسيح عليه السلام هيموت عشان جمال اخر الزمان. خلاص كده يبقى قضيه ان حمود دي مفروغ منها, وبنص القران ومن الكتاب الا يؤمن النبي بعد موته قبل موته. طيب هل في الآية أم ربنا قال إني متوفيك ورافعك؟ لو قلت الوقت أنا دخلت أنا والشيخ والشيخ رضا والشيخ عاطف والشيخ محمود, هل قلت عرفت مين دخل أول في القاعة؟
يعني الترتيب لا
يعني الواو لا تفيد الترتيب, لا تفيد الترتيب,
يكون الرافع قبل الوفاء
ده العطف النسق ده الواو ثم والفاء. أقول دخلت أنا والشيخ جمال, دخلت أنا ثم الشيخ جمال, دخلت انا فالشيخ جمال, دخلت انا والشيخ جمال دي ممكن يدخل هو او انا, لا تفيد الترتيب والتعقيد. انما لو قلت دخلت انا
ثم
ف جمال يبقى على طول بعديها دخل. دخلت انا ثم الشيخ يبقى دي بعديها. طيب هل القران قال اني متوفيك فرافعك؟ لا. اني متوفيك ثم رافعك؟ لا. ولذلك قال العلماء ان في الايه بعض التفاسير قالت ان في الايه تقديم وتاخير, معنى اني متوفيك ورافعك يعني رافعك ومتوفيك.
خلاص احنا خدنا على التفسير الذي قاله الشيخ عاطف والتفسير اللي حضرتك بتقول
هذا المشهور قال الشيخ عاطف.
الاشكاليه اظن الان هي محلوله, ونرجع للشيخ محمود معلش اسفين ان احنا لكن بارك الله فيك. واحنا بنقول احنا يا اخواننا ديننا في الابواب كما ذكرنا, وما عندناش اشكاليه ابدا ان اي حد يقول لنا انه في تعارض هنا واحنا حل. فاحنا عندنا في القران لا تعارض بفضل الله عز وجل بين القران والقران, او بين القران والسنه, او بين السنه والسنه. والاهل العلم لهم طريقه في مثل هذه الامور, يعني ان وجد ايتين او حديثين ظاهرهما التعارض العلماء ليهم طريقه في هذه المساله نجمع بين الآيتين أو بين الحديثين, بعد كده نشوف الناسخ والمنسوخ, بعد كده في ترجيح طبعا ده في حديث، لكن في القرآن بنجمع بين الايه الايات بعضها بعض. تعال نشوف ونأكد على المعنى ده شيخنا، واحنا بنتكلم عن هذه القضية، انه اذا اردنا ان نتحدث عن مسألة من المسائل فلابد زي ما الشيخ عطف عمل دلوقتي حالا جزاه الله خيرا، جمع كل الايات التي تتحدث عن هذه المسألة، فالايات تفسر بعضها بعضا مش كده، والاحاديث ايضا تفسر بعضها بعضا. فلما نيجي نتكلم في مساله من المسائل ما ينفعش ناخد ايه ونتكلم عنها ونور على اشكالات، انما اجمع كل الايات التي تتحدث في هذه المساله، اجمع كل الاحاديث او كل النصوص التي تتحدث في مساله ما، الاشكال ينتهي بفضل الله عز وجل. احنا عايزين ناكد المعنى ده يا شيخ محمود، وعدم التعارض بين الايات والايه. اتفضل شيخ محمود.
اللهم صل على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أولا هو ما فيش تعارض ما بين الآيات والآيات، والله عز وجل كفى النبي صلى الله عليه وسلم
هؤلاء،
قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقد يتوهم الإنسان أن آية تتعارض مع آية، ولكن ربما تأتي الألفاظ مختلفة فيبين اللفظ الآخر يبين الأول. يعني مثلا عندما نذكر قول الله عز وجل وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، ثم تأتي آية أخرى في نفس المجال تقول آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، يأتي هؤلاء يقولون هم أولو الألباب ولا هم العابدون؟ نقول هؤلاء العابدون هم أولو الألباب، والمهم لا عبادة عنده لا لب له. يبقى إذن كلمة العابدين مفسرة لكلمة أولو الألباب أو العكس. فيبقى هنا الذي أبهم في هذا الموضع بين في الموضع الإيه؟ في الموضع الآخر. كذلك قولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. قولوا
حطاط وهكذا. واحدة شيخ محمود عايز يأكد لنا يا أخوانا أنه بيضرب أمثلة دلوقتي أنه لا تعارض بين آي القرآن فيما بينها
أبدا،
ودي الشيخ عمال يضرب لنا أمثلة، ودي أمثلة أوردوها فذكروها وقالوا أنه في تعارض بينها، والشيخنا بيقول والشيخ عاطف حيقول لنا برضك عشان نبين يا أخوانا أنه لا تعارض بين الآيات بعضها ببعض بإذن الله تبارك وتعالى. فإحنا هناخد من كل واحد آيتين متعارضين ونخللهم الإشكال. فضل
شيخ. لا هو ما فيش تعارض أصلا، وفي داعي إن احنا نسرد الآيات المتعارضة.
نعم. لكن هذا للناس حتى الناس ينتبهوا.
نعم. يعني قد يتوهم التعارض، يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا
ولقد قد يتوهم جزاك الله خير، لأنه هذا وهم.
نعم. قد يتوهم.
فضل
الله. أنا أقول قد وقد إذا يعني إذا قلنا قد يكون كذا يبقى قد لا يكون.
نعم.
لأن كلمة قد إذا بدأ بها فهي تعني هذا وهذا يعني.
نعم.
أو قد يفهم الرجل يعني معناها وقد لا يفهم.
صحيح.
قد يتوهم التعارض، مثلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، لسه بنقول ثم دي معناها إيه؟ ترتيب.
ترتيب.
فحيجي واحد يقول لك إيه خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، طب وإحنا كنا فين لما ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم؟ هذه من الإشكاليات الموجودة وموجودة في الكتاب ده في إهام الإضطراب
الشخصي
عليه رحمة الله، أنه مكث زمنا طويلا يعني يبحث عنها عليه رحمة الله، ثم يعني بيّن لنا أن الله تعالى يتكلم عن الأصل، خلقناكم يعني خلقنا أباكم آدم فلولا آدم ما أتى الناس، فالله تعالى يتكلم عن الأصل يضرب المثل بالإيه؟ بالفرع سبحانه وتعالى، ويكون هذا الخلق مقدر، الله تعالى قدر ذلك عنده جل وعلا، وأتى بأبواب يعني تنفس الإيه المكروب وتشرح الصدر.
نعم.
وهكذا، وليقص على ذلك ما لم يقل. يقول والله أنا سمعت واحد كان معايا يعني كان ناظر معنا في المدرسة وقال القرآن عندكم فيه، وأنا سمعت منه كان نصراني اسمه وجيه، فقال الأستاذ وجيه قال هو ربنا بيقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها، فالآية دي أصلا ما فيهاش أي إشكال خالص يعني، وفيها ثلاثة أوجه زي ما قال الشيخ شنقيطة أيضا في كتاب أضواء البيان، لكن المعنى هل ربنا قال أمرنا مطر فيها بالفسق سبحانه وتعالى؟ لكن يقول أمرنا مطر فيها، فما أمر الله؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والمنكر، فأمره الله بهذا الأمر. فخالفوا أمر الله فكانت العقوبة. وذا أوضح ما يكون في المفسرين. قالوا أمرنا بمعنى أمرنا، وهي قراءة شاذة يستدلوا بها في التفسير. القراءة الشاذة يعتمدوا عليها في التفسير في بعض الأحيان تبين، لكن لا يقرأ بها في الإيه في الصلوات. وقالوا أمرناهم يعني كفرناهم في الأموال والأولاد، تقول دابة المأمورة وسكة المأبورة، واخد بالك؟ يعني بقى عندهم عيال وحاجات كثيرة، ففرحوا زي ما ربنا قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع عذابه القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
أنا عايز بقى نسأل سؤال مهم جدا لمشيخنا الكرام. القرآن لو كان فيه تعارض،
نعم،
وكان هناك تعارضا بين آي القرآن، هل كان ذلك سيخفى على البلغاء من العرب؟
والله دي حاجة تضحك.
وبعدين خلي بالك، ويجي واحد ده مقفون في آخر الزمان يطلعين التعارض ده، ده شيء عجيب، لأنه أولا هم كان عندهم الداعي أن يطعنوا في القرآن.
نعم.
يعني كان عندهم الداعي عايزين يكذبوا أي طريقة،
يكفي تحدي القرآن.
نعم. وأرادوا أن يكذبوا القرآن في كل موطن، ومع ذلك شخاطف محدش قدر فيهم يقول أن القرآن في تعارض. هل كان سيخفى ذلك على أبي جهل؟
أبدا.
هل كان سيخفى ذلك على عطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ يعني حاجة
أول ما سمع يعني الوليد بن المغيرة قال إنه قول الفصل، وما هو بالهزل، إنه يعلى ولا يعلى عليه، من قال به صدق، من حكم به عدل، إلى آخر ما قال. يعني قالوا أن هذا القول لم يأتي أحد بعده.
والوليد ده هو من هو؟ يعني الوليد ده كان من البلغاء والفصحاء،
وكان كافرا بالقرآن أصلا.
سبحان الله.
ولك الجن يا أخي، الجن إن سمعنا قرآنا عجبا، لما سمعته الجن اهتدت.
نعم.
فهؤلاء الجن أفصح منهم وأبلغ منهم وأعقل منهم.
سبحان الله.
وسبحان الله القرآن فيه بلاغة التقديم والتأخير.
نعم.
وأنا دايما أبدا أتذكر الشيخ اللي كان بيعلمني اللغة العربية، فكان يقول لي انتبه للتقديم والتأخير، فوالله لولا التقديم والتأخير لفهم النحو الحمير.
يعني المسألة سبحان الله. النحو صعوبته في موضوع التأخير
والتأخير، لولا التقديم والتأخير لفهم النحو الحمير. فقلت سبحان الله، أقول برضه لولا التقديم والتأخير
لفهم القرآن
هؤلاء الناس. يعني
شيخ مشقاط زي ما شيخ محمود بيقول كده، لولا التقديم والتأخير لفهم النحو البعير.
نعم.
فهؤلاء لم يفهموا، لأنهم يعني ما فهموا هذه الأمور، وما يعني علموا اللغة العربية وما إلى ذلك، ولذلك طعموا يعني من باب التشكيك وما إلى ذلك. لكن الحمد لله ما زلنا نقول أن البلغاء من العرب ما استطاعوا وما وجدوا في هذا القرآن أي شيء أو أي خلل، وإلا لكانوا يعني قاموا الدنيا ولم يقعدوها. نعم. فحركتوا لنا إيه الموضوع؟
هو زي ما أنا حضرتك قلت لك، بفضل الله عز وجل ما كنا نحب ذلك.
نعم.
ولكن طالما خرج هذا الكلام وعلمته العامة لابد من الوضوح.
نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري ومسلم.
نعم.
لما دخل في الإسلام رجل وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ارتد. فماذا قال هذا الرجل؟ قال أنا الذي كنت أملي محمدا القرآن. حديث صحيح.
نعم.
فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه قرأ البقرة وآل عمران،
لأن حفظهما.
قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي
عليه الصلاة والسلام.
فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعي قال هذا الكلام وتجرأ على الله، يبقى أنا عايزك تخلي بالك، شوف كان مع النبي وكان بيكتب وكان يقول كنت أملي محمدا القرآن، يعني القرآن ده بتاعي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال سترفضه الأرض.
سبحان الله.
سترفضه الأرض. طالما أنه
تقول يعني هذا القول.
نعم. تقول هذا القول وادعى هذا في القرآن، اصبروا عليه سترفضه الأرض.
سبحان الله.
مرت الأيام ومات هذا الرجل الذي تجرأ على القرآن، حفروا له فأجنوه، دفنوه، واستيقظوا في الصباح وجدوا الأرض لفظت.
سبحان الله.
فحفروا له وأعمقوا فلفظته الأرض،
فحفروا له وأعمقوا فلفظته الأرض. قال ابن مسعود رأيته منبوذا على ظهر الأرض.
يا سبحان
الله. المسألة شيخنا وحبيبنا الآية اللي ربنا عز وجل بيقول فيها إنا أنزلنا إليك القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذا القرآن هذه الآية نزلت في أي أمر؟ لما تنزل الآية يا شيخ جمال تدافع عن يهودي يبقى هذا القرآن في قمة العدل وفي سماء عالية يجب أن ننظر إليه بكل أدب وكل احترام لكل حرف من حروفه. لما زيد بن السمين ألقى ابن أبيرق القضية في عجالة سرق الدرع عم قتادة بن النعمان في أحد الغزوات وأخذها بشير بن أبيرق، ولما ذهب قتادة بن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب درعه من بني أبيرق جاء بنو أبيرق وقالوا يا رسول الله لقد اتهمنا قتادة بن النعمان بلا بينة ولا دليل، وإن لم تجمع لنا الناس وتدافع عنا ما عصمنا إلى الأبد. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقتادة كيف تتهم هؤلاء بلا بينة ولا دليل، وأخذ ابن أبيرق الدرع وألقاه على سطح يهودي يسمى زيد بن السمين، وجاءوا بني أبيرق وقالوا الدرع موجود على ظهر سطح بني زيد بن السمين، وذهبوا فوجدوه على سطح الرجل، فأنزل القرآن يدافع عن يهودي.
يا سلام
أخي الحبيب،
يا سلام،
قضية كبيرة، والقضية مش محتاجة ان واحد يطلع يقول في القرآن، وما كنا نحتاج لهذا الكلام، ولكن لما تنزل آية من القرآن وربنا عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكن للخائنين اللي هم بني أبيرق خصيمة، خصيمة انت بتدافع عنهم، انت محامي عنهم، وهم اللي سارقين الدرع وألقوه على سطح زيد بن السمين اليهودي، ومش زيد اللي خد الدرع، ده بنو أبيرق اللي ألقوا الدرع على سطحه. ثم يعاتبه ربنا جل في علاه ويقول ولا تكن للخائنين خصيمة. يبقى أي آيات هذه وأي حروف هذه لما ينزل القرآن لتبرئة يهودي؟ والله هذا القرآن يا شيخ جمال فعلا كما قلت في بداية اللقاء وكما قال الحسن بن علي إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم.
يا سلام.
رسائل القرآن ده رسائل، وما تكلم أحد، واسمع مني هذه الكلمة، ما تكلم أحد في حق القرآن ما تكلم أحد في حق القرآن إلا وجعله ربنا جل في علا عبرة لمن يعتبر.
لا.
فالقرآن حفظه الله عز وجل.
لا.
إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون.
الله يحفظك شخص،
الله يستر.
جميل والله، ربنا يتقبل منا ومنك. وأنا عايز أقول لأخوانا المشاهدين، ها أنتم قد رأيتم أن القرآن يدافع عن اليهودي البريء، فطالما أنه بريء وأن الله تبارك وتعالى علم هذا فأراد أن يبين لنا أن هذا القرآن ما نزل إلا بالحق وما نزل إلا بالصدق، ونزل به ربنا بأنزله الله تبارك وتعالى ليحكم النبي عليه السلام به.
نعم، بما أراك الله.
نعم، بما أراك الله ولا تكن للخائنين.
وطالما هو من عند الله ونزل يبين قضية يهودي، يبقى اللي جاي من عند ربنا بالعقل، اللي جاي من عند الله هيبقى فيه تعارض.
سبحان الله.
ويبقى البشر هم اللي هيقومون يقولوا ده الآية دي والآية دي.
سبحان الله. كما أن الله تبارك وتعالى برأ اليهودي فبرأ عيسى عليه السلام أيضا.
نعم.
من هذه التهم التي ألقاها اليهود.
نعم.
على عيسى عليه السلام وهم. نعم. قالوا أنه ولد زنا، نسأل الله السلامة والعافية،
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا
وإثم
عظيم.
نعم. ولذلك أنا عايز أقول حاجة، يمكن الشيخ رضا يقول لنا بقى ماذا يبقى للعالم إذا كان في القرآن تعارض، وماذا يبقى للعالم إن شوشنا على القرآن الكتاب الوحيد على ظهر هذه الدنيا الآن الذي بقي دون تحريف ودون يعني نقص،
المعصوم، كتاب المعصوم.
نعم، المعصوم المحفوظ بحفظ الله عز وجل له.
ماذا بقي للعالم إن تكلمنا عن هذا القرآن بهذه الطريقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا
صلى الله عليه وسلم.
يا أخي الكريم، لا يتصور العيش على وجه الأرض دون هذا الكتاب. والله لن يستقر جبل في مكانه، ولا بحر في مكانه، ولن تبقى السماوات ولا الأرض إذا زال هذا الكتاب أو حرف منه حرف واحد.
نعم. طب ناخد اتصال ونرجع لك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل.
أنا بنشكرك يا شيخ جمال على هذا البرنامج، أنت ومشايخك الأفاضل.
جزاك الله خيرا، واحنا بنشكرك على اتصالك. اتفضل. طيب قطع الاتصال، حاول معنا تاني يا اخي الكريم. احنا فعلا بنشكرك على اتصالك، ونسال الله ان يتقبل منا ومنا صالح الاعمال يا رب العالمين. شيخنا الشيخ رضا،
اتفضل. انه الكتاب الذي يمد البشرية باسباب الحياة اولا، ثم باسباب السعادة والراحة. إنه الكتاب الذي يغذي الناس اليوم بمكارم الأخلاق. إنه الكتاب الذي وجدنا فيه براءة الأنبياء من كل شائبة نسبت إليه. إنه الكتاب الذي رأيناه يبرئ مريم ويطهر ساحتها من النقص والعيب والخلل، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل بتطهيره للسيد المسيح صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إلى الجميع، اسمع هذا، اسمع هذا الكتاب، الكتاب الذي تطعن فيه هذا، انظر فيه، اقرأ، تفكر وتمعن في معانيه، تدبر آياته، أقبل عليه، أفتح مغاليق قلبك وعقلك، وخذ الحق بدليله. كتاب يرفع من شأن المسيح صلى الله عليه وسلم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. أفيقال على كتاب يصف المسيح بأنه رحمة إنه كتاب محرف؟ ماذا بقى؟ أفيقال على كتاب يبرئ مريم لما تأتي قومها بالمسيح رضيعا جنينا، وأتى ولا يعرف له أب، ولا يعرف من أين أتت به؟
قالوا يا مريم،
أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وهذه التهمة إلى الآن في كتب اليهود، في تلمود اليهود إلى الآن، بل وفي كتب النصارى كذلك ظاهرة واضحة.
طيب ناخد اتصال ونرجع لك نشوف الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. أخ محمد، أهلا بك وسهلا.
ألو،
معك أخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. كيف؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت عايز أقول لحضرتك على،
اتفضل،
أقول لكم على آية لو عرفوها المسيحيين من غير الكتاب، إن هم يعرفوش الكتاب وعرفوهم يعني ما يبصوش فيه، فهي في وجه كل إنسان. يعني اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، هتلاقي حضرتك العين اليمين لو توصلها بالحاجب بتاع العين اليسرى مع العين اليسرى مع الأذن، هتلاقي اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وشه رايح جاي.
دي عايزه بقى دي طب دي عايزه
عايزك بالورقه والقلم هتوقف للداعين اليمين. بص عايزك وش اي شيخ من الشيوخ قدامك
ووصل عين اليمين
وصلها بس بالحق اللي هو بالحاجب اللي هو
وانزل تحت
حاجب العين اليسرى
وانزل تحت وامشي على الودان مش كده.
اليسرى هي ما جاهزه هي اليمين الثانيه والثلاث لها فوزن حضرتك رايح جاي.
سبحان الله. على فكرة انا اخدت بالي بس طبعا انا مش هنقعد نقول جزاك الله خير. كل واحد انا فعلا شفتها في عين الشيخ محمود هذه عينه اليمين لو وصلناها بالحاجب الشمال هنلاقي ح وبعدين نمشي هنلاقي ميم وبعدين هنلاقي يعني عموما جزاك الله خيرا. لكن انا عايز اقول حاجة مهمة جدا بتابعوها وخدوا بالكم بصوا عليا واحسبوها. لكن انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا نقول لاخواننا المشاهدين القضية مش قضية هي مكتوب ايه ومكتوب على الكلية الله ومكتوب على القفص الصدري لا اله الا الله محمد رسول الله والكلام ده ده وان كان موجود الا انه نفس الاشياء دي اعظم دلالة. يعني الكلية دليل قوي جدا على قدرة الله عز وجل بصرف النظر عن المكتوب فيها. تعالوا النهاردة لما واحد اعزنا الله اياكم يجيله فشل كلوي يحصل ايه؟ اوضة كاملة في هيئة كلية. فالعظمة في نفس الكلية.
نعم.
وكل شيء في هذا الكون شاهد على قدرة الله عز وجل وشاهد على عظمة الله تبارك وتعالى مش كده؟
نعم.
ماذا بقي للبشرية بعد القرآن؟
يعني أقول لهذا الذي يتكلم أولا وإلى من ينصف له أقول الكتاب يتكلم عن مريم فيقول فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الآن هذه أعظم تبرئة وأعظم من أن يقول أنه جاء بقدرة الله أو جاء بغير ذرع بشر أو هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا نحن نعلم أن الأنبياء لا يكون في نسبهم أبدا زاني.
صلى الله عليه وسلم.
عشان نرجع لتطهير النسب كله لمريم بقى نفسها مش هنقول للمسيح لا لمريم عليه الصلاة والسلام لتطهير نسبها كله من أي شائبة. ليه؟ لأن الأناجيل قالت لنا زانيات أربع وزوان أربع في المسيح. ماذا يبقى لنا إذا ذهبت الآيات التي تطهر المسيح وتصفه أنه رحمة؟ ثم في أي كتاب أخي الكريم تجد على وجه الأرض آيات كهذه؟ قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أنا أكتفي بهذه الآية في مواجهة كتب الأديان على وجه الأرض جميعا ما كان منها سماويا وما كان منها وضعيا. هات لي آية واحدة مثلا مثل هذه الايه كتاب كامل اختزله لي في هذه الآية. مفيش. كيف تعيش البشرية بدون هذا الكتاب الذي يذكر شمائل الأنبياء ويطهرهم ويزكيهم ويخبر أنهم بلغوا وأدوا ما عليهم في مقابل كتب تقول أن لوطا زانيا وأن إبراهيم قدم امرأته وكان
من شأنه. طب تعالى نأخذ اتصال ونرجع للموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعينك اتفضل. اتفضل احنا سامعينك.
انا كنت عاوز بس اكمل كلام الشيخ رضا من مصدر مسيحي عشان ما يبقاش احنا يعني بنفتري وبنقول كلام مش مظبوط.
اتفضل.
الشيخ رضا بيقول ان مش بس اليهود اللي نسبوا الى مريم عليه السلام الزنا. في كتاب تاريخ الفكر المسيحي الجزء الاول صفحة 174 تأليف الدكتور القس حنا جرجس الخضري طبعت
طيب الاتصال قطع. جزاك الله خيرا على المداخلة, وانت قلت اسم الكتاب وهم هيرجعوا له. لكن المسألة دي يا اخواننا عايزين نأكد عليها, ماذا بقي للعالم اذا يعني قلنا ان هناك تعارضا بين آيات القرآن فيما بينها, وأنه يعني محرف أو أنه فيه دخل عليه أشياء أو ما ذلك.
أقول بما هو أكثر من ذلك.
هل يوجد, طب خلينا نشوف الشيخ يسرى في ماذا في جعباته.
نصدي كتاب يذكر لنا أسماء الله سبحانه وتبارك وتعالى وصفات الله جل وعلا. طيب لو هذا الكتاب محرف, كيف ستعرف البشرية أسماء خالقها وصفاته, وكيف ستعبده, وكيف ستسمع عنه سبحانه وتبارك وتعالى؟ لا شيء, لا شيء. سنصير عميانا, عميانا في أبصارنا وفي بصيرتنا والعياذ بالله.
والكتب الأخرى تصف الرب تبارك وتعالى بأنه خروف وبأنه صلى الله عليه وسلم, يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. شيخ ياسر,
المشايخ ما سبقناش حاجة, ولكن أقول لو أن القرآن طعن فيه وفقدت مصداقيته, لو أراد, لو افترضنا هذا جدلا وهذا بإذن الله تعالى لن يحدث إلا فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى, لكان على البشرية أن تلحد ويقفون أمام الله يحاجون الله, لم نجد كتابا نهتدي به. أي كتاب أورد ما يستحق الله من الأسماء والصفات كما ذكر أخونا الشيخ رضا, الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء, لم يكن له كفوا أحد, لا فلا تضرب لله الأمثال. أما في غيره كما ذكرت حضرتك, تخيل لو أن البشرية تعيش على كتب تزعم أن الله, معلش الألفاظ اللي هقولها, خروف كما في هذه الكتب,
تعالى الله عن ذلك,
تعالى الله طبعا عن ذلك كبير, ولكن ناكل الكفر ليس بكاف. يذكون أن الله لبؤة, أن الله من غير همزة بيقولوها, أن الله كالسوس, أن الله كالدود, أن الله مات ودفن وقبر وقام بعد 3 أيام, أن الله يضرب ويصرع من يعقوب, يضربه يعقوب ويمسكه من حقويه ويصرعه, أن الله ينام, استيقظ الرب كجبار كمعية من الخمر, أن الرب يسكر, أن الرب يتعرى, أن الرب يوضع يبصق على وجهه ويضع عليه أكل الشوك, أن الله سبحانه وتعالى المنزه عن كل صفات النقص بهذه الأوصاف. أتى القرآن ليبين للناس أن الله عز وجل, أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لو أن القرآن لم يوجد في وسطنا ولم تعرفه البشرية, لظن لاعتقد الناس بالأنبياء كما موجود في كتب جميع الذين أتوا من قبل سراق ولصوص. تخيل يتكلم على الأنبياء بهذا الكلام. سليمان يزعمون أنه عبد الأصنام أملته النساء, داود النبي عليه السلام ينظر إلى امرأة تستحم فيزني بها ويأمر بزوجها أن يوضع أمام الجيش فيقتل فيأمر بالقتل, يروح لبنت الملك شاور عايز يخطبها يقول له طب هات لي المهر بتاعي 100 غلفة من غلف الفلسطينيين, فيذهب يقتل 200 من الفلسطينيين ويأتي بغلفهم إلى الملك حتى يزوجه ابنته. تخيل لو أن البشرية عاشت في هذه الطبهات وهذا الانحراف العقدي لضاعت البشرية, وقفت أمام الله ملحدة تقول لم نجد كتاب هداية. قضية مريم عليه السلام,
لا ده أنا أشيخ ياسر, أنا عايز بس أقف لأن أنا الكلام بتاع حضرتك شدني شدة جامدة جدا, وأنا يعني أعتذر إلى الله عز وجل أن يقال مثل هذا الكلام على يذكر هذا الكلام على أسماعنا وعلى أسماع البشرية, أن يقال على الملك تبارك وتعالى مثل هذا الكلام على مرأة ومسمع من الناس, هذا يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, هذا افتراء كبير جدا على رب العزة والجلال الملك سبحانه وتعالى عز وجل. فأنا إن أذنتم لي يعني, وإن كنا حنغير مجرى الكلام, لكن كيف يقال هذا على الملك سبحانه وتعالى المنزه له الأسماء الحسنى والصفات العلى عز وجل؟ أنا عايز من مشايخنا وإحنا بنختم الحلقة, معلش سامحوني إن أنا نغير الكلام, نتكلم عن عقيدتنا في ربنا سبحانه وتعالى, كيف أنه منزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب, تعالى الله عز وجل عن هذه الأشياء علوا كبيرة.
أكمل لك نقطة في الحتة الشيخ الإشكالية اللي هو بيقوله إيه, اللي إحنا بنقول أن هذه رموز أو أن هذا مجرد وصف, فنقول عقيدة المسلم أن الله لا يشبه بخلقه ولا يشبه خلقه به، وأن الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا اسمه في اللغة استفهام أشرب معنى التحدي، ما قالش لا تعلم له سميا، قال هل تعلم له سميا. ينفي السمي الند والنظير والشبيه والمثيل لله سبحانه وتعالى. أنا أقول لك ويتحدى بعد ذلك، أنا أقول لك يا شيخ جمال أن مقارنة الكامل بالناقص يعد تنقصا من الكامل. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أنا لو جيت وقفت قدام حضرتك أو قدام أي واحد من اللي بيتكلم عن الله بهذا الكلام ويجيز لنفسه أن يوصف الله يقول لك الله خروف عشان تحمل عننا، أعوذ بالله، أقول له ينفع تقول الله والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون، استغفر الله، ينفع تقول عن والدك إنه كلب، أقول في مجلس أقول لك أبوك كان زي الكلب، تقول لي كلب، أقول لك كان وفي،
أعوذ بالله.
هل يعني تخيل واحد واقف قدام واحد رئيسه في الشغل أمام رئيسي وقال له أنت أكرم أنظف من الزبال، تخيل مش بيقول له انت زي الزبال، هو بيقول له انت افضل واكرم من الرجل البقال اللي عندنا والشحات اللي عندنا ما يجيش في، وعمال يعدد له سفله القوم مثلا. هل هذا يعد مدحا للراجل ده ولا هيفصله؟ هيفصله من الشغل. تخيل بقى لو واحد قاعد في مجلس اعلى او الكلام ده، فمجرد مقارنه الكامل بالناقص يعد تنقصا من الكامل، فما بالك إذا كنت تشبه الكامل بالناقص. إذا كنت تقول إن الله مات، تخيل يا شيخ جمال يتقال إن الله مات.
جزاك الله خير يا شيخ، ويمكن نسأل الله، والله أنا فعلا بعد سماع مثل هذه الكلمات أنا ما بقتش أقدر أتكلم صراحة، وإحنا في نهاية الحلقة فاضل لنا 3 دقائق أو دقيقتين، أنا عايز بس كلمة من الشيخ محمود وكلمة من شيخنا الشيخ عاطف، يعني عقيدتنا في ربنا سبحانه وتعالى بعد كلام حضرتك، هل تعلم له سميا؟
الحمد لله رب العالمين. القرآن الكريم في فاتحة الكتاب بدأ بالحمد لله رب العالمين، والعلماء قالوا الفاتحة جمعت كل ما هو في الدين، يعني الدين كامل موجود في الفاتحة، فيها الأسماء والصفات وفيها الثناء على الله عز وجل وفيها الدعاء وفيها الاستقامة وفيها التأمين وفيها مخالفة الضالين والملحدين. فقوله الحمد لله رب العالمين إثبات الكمال المطلق، إثبات الكمال المطلق لله عز وجل. وقالوا الحمد هو الرضا، وقالوا الحمد بمعنى الشكر، ولله أي لله الواحد، وده الألف واللام للاستغراق، ولله الجر والمجرور معناه له وحده سبحانه وتعالى. رب العالمين هو رب العالمين، خلق ودبر ورزق وبرأ وإيه وشرع ويحاسب سبحانه وتعالى. في اختصار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، برحمته يتعايش الخلائق، برحمته الكفار دول بيتطاولوا علينا برحمته، ولكن ليس لهم نصيب في الآخرة، برحمته ترفع الدابة حافرها عن وليدها مخافة أن تؤذيه، برحمته إحنا قاعدين، برحمته الناس بتمشي، برحمته الفلك بتجري في البحر، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بإيه؟ بنعمة الله ليريكم من آياته، برحمته بينزل المطر، برحمته بيجي الرزق، الرزق اسمه الرحمة. قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي.
جزاك الله خير. إذا فضل لنا دقيقة وأنا أسمح الشيخ عاطف يختم لنا الحلقة برضك في عقيدة المسلمين في ربهم سبحانه وتعالى وعز وجل المنزه عن كل نقص.
الله شيخ جمال هذا الكلام يدمي القلب، وأنا قلت لك يعني الإنسان لا يجد كلاما يقوله أمام هذا، أن نسمع هذا الكلام عن رب العزة جل في علا. أنا أقول لهم أيها المعرض عنا إن أعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا، عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن، فإن كانوا عنا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. تتحطم هذه الكلمات الحقيرة المريرة المخزية على صخرة التوحيد، وأنا أقول كما قيل هذا الكلام، فإن لله عز وجل عبادا فطنا سجدا ركعا ولا ينقص من قدر الله عويل الكلاب حدث على الإطلاق، فهذا كلام لا يرضاه عاقل، إن المجنون لا يؤخذ له على كلام. فهذه الكلمات لا تؤثر في ألوهية الملك ولا فيما لله عز وجل سجد، ولله عز وجل ركع، ولله عز وجل من يقرأ القرآن ومن يتملل بين يدي الله عز وجل. فسئل سفيان الثوري ما أجمل شيء في الوجود، قال وجود الله. أجمل شيء في الوجود وجود الله. قيل كيف ذلك يا إمام؟ قال إذا مرضنا قلنا يا الله، وإذا احتجنا لفك الكرب قلنا يا الله، وإذا احتجنا إلى معايشنا قلنا يا الله. فأجمل شيء في الوجود وجود الله، وهؤلاء ما عرفوا الله.
نعم.
ولو عرفوا الله
ما قضى الله حق قدر.
كما قال
كما قال الله عز وجل
وما قدر الله
ما لكم لا ترجون لله وقارا
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. القيامة موعدنا، وسنقف جميعا أمام الله عز وجل، وسيسأل كل منا عن هذه الكلمات. وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم إخوتي المشاهدين، وأن يلطف بنا وبكم. وأنا والله أعتذر إلى الله عز وجل أن يقال على مرأة ومسمع من الناس مثل هذه الكلمات عنه سبحانه وتعالى، لكن ما قيلت إلا لنبين الحق. وأسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم، أن يعفو عنا وعنكم. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الحب والتقدير مشيخنا الكرام شيخ محمود، شيخ عاطف، شيخ رضا، شيخ ياسر، جزاكم الله خيرا. وأسأل الله عز وجل يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وحسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هدات ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا، نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا، نتلو في السر وفي الجهر.